الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعتها منذ بدأت تحضر خطب الجمعة على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي ستسمعها ما دمت موجودا على هذه الأرض ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ريب أيها الإخوة أننا ذاهبون إلى يوم يسألنا الله تعالى عن هذه الأربعة وإنما حرم الله تعالى الحرام لأنه يؤذينا وإنما حرم الله تعالى الفواحش لأنها تؤذي العباد والبلاد وإنما حرم الله تعالى المحرمات لأن فيها البلاء والشدائد والأذيات وأنت مسؤول عن ترك الحرام ولئن زلت قدم الواحد فينا فإن الوقت مناسب أن يتوب أن يقلع أن يترك ألا يبقى أرضا أن يقبل من جديد على الله تعالى وكل حين تمر أزمنة وأمكنة ومناسبات يدعون الله تعالى فيها إلى العودة والرجوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ثم أنت مأمور بإتقان الفرائض ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه والفرائض من أجلنا الصلاة من أجلك لن يأخذ الله تعالى منها شيئا الزكاة من أجلك الحج من أجلك بر الوالدين من أجلك رعاية الزوجة من أجلك طاعة الزوج من أجلك رعاية الأبناء من أجلك لن نسعد إلا بفرائض الله تعالى هذا العالم المسكين لن يهنأ إلا إذا امتثل أوامر الله تعالى امتثالا عند الأمر واجتنابا عند النهي بعد هذا أدي من النوافل ما استطعت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هناك تكون من أهل التقوى وحدك وهناك تنجو وحدك لكن الإسلام يحب أن تنشر الخير في هذه الأرض فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا مدار جميع الدروس والخطب إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عنوان خطبة اليوم ألا أخبركم أيها الإخوة عبارة ألا أخبركم مؤلفة من أداة عرض ألا ومن فعل وفاعل ومفعول به مجموعة في قوله أخبركم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهل بها عددا من أحاديثه الشريفة وفي هذا الاستهلال فوائد منها أنه يجلب به المتكلم انتباه المخاطب ويحثه على الإصغاء ومنها الإعلام بأن الدين قائم على الأخبار الصحيحة والآثار المرضية عند علماء الحديث والأثر. ألا أخبركم، الدين أخبار تأتينا من حضرة الله تعالى ومن حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالتبليغ عن حضرة الله تعالى وبإخبار الناس ما علمه الله وأمره بتبليغه. ألا أخبركم، فيها جذب لإصغاء السامع، وفيها إعلام بأن هذا الدين أخبار، وفيها إعلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عز وجل. ذهبت لكتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول. هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه ابن الأثير الجزري الأحاديث النبوية الموجودة في الأصول الستة المعتمدة عند علماء الإسلام. جمع فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وموطأ الإمام مالك. هي ست كتب، هذه الكتب الأصول الستة، والكتاب اسمه جامع الأصول. وهذه الكتب جمعت معظم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث. ذهبت لكتاب جامع الأصول لابن الأثير لأقرأ فيه مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا أخبركم، لنسمع منه صلوات ربي وسلامه عليه هذه الأحاديث ونجتهد للعمل بما فيها. وقد اخترت لكم ثلاثة أحاديث يسمح بها وقت الخطبة. الحديث الأول، أخرج الإمامان الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ تخيل نفسك تصلي الليل كله فلا تفطر، وتصوم كل أيام العام فلا تفطر، وتتصدق على كل من عرفت ومن لم تعرف. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية قال: هي الحالقة، لا أقول هي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الخصومات إذا استشرت بين الناس تحلق دين الناس، لأنها تملأ القلوب بالضغائن، لأن الخصم يفتري على خصمه كذبا أحيانا وبهتانا أحيانا، لأنه يحلف يمينا كاذبة أحيانا، ربما آذاه، ربما قتله، ربما ضره، ربما أخذ ماله، وكل هذه المفردات تحلق الدين. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. في رواية: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أيها الإخوة، الإسلام دين يحب الجماعة. كل ما تحفظون من مفردات هذا الدين فيها دعوة للجماعة. بر الوالدين لتعزيز الجماعة داخل البيت، صلة الأرحام تعزيز الجماعة داخل العائلة، إكرام الجوار تعزيز الجماعة داخل البناء، مساعدة الفقراء والضعفاء بالصدقات والزكاة تعزيز الجماعة داخل المجتمع، وهكذا سائر مفردات هذا الدين دعوة إلى الجماعة. تحريم الكذب، الغيبة، النميمة، الغش، الظلم، الخديعة، الإيقاع بين الناس، الاعتداء على الأموال، على الأعراض، السرقة، الزنا، تقطع أواصر الجماعة. هذا الدين واحد من أصوله الرئيسة المعتمدة تعزيز الجماعة وربط أفراد المجتمع، بل أفراد الكرة الأرضية مع بعضهم البعض. والإسلام دين مثالي واقعي. مثالي لأنه دعا إلى التحابب والتآلف والتعاون وذم التقاطع والتدابر والتحاسد. لكنه في الوقت نفسه واقعي، يعلم أن المسلم بشر، يغضب ويرضى، يحب ويكره، وربما وقعت قطيعة بينه وبين أخيه، فدعا الإسلام من حولهما إلى الإصلاح بينهما. أنا بشر، ممكن أن أخطئ معك أقطعك، وأنت بشر، ممكن أن تخطئ معي، أتدابر أنا وأنت. دعا الإسلام جميع الحاضرين الذين يعرفوننا إلى أن يصلحوا بيننا، ويدعونا إلى ترك التهاجر والعودة إلى السلام والوئام. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أن إصلاح ذات البين خير من صلاة النافلة وصيام النافلة وصدقة النافلة، لأن صلاح ذات البين يتعدى نفعه إلى الآخرين، بينما الصلاة والصيام فنفعها قاصر والمتعدي أفضل من القاصر. هذا ونحن أيها الإخوة بحاجة إلى إحياء هذه الفضيلة المنسية من قبل كثير، فكثير منا صلاته ممتازة وصومه حسن وصدقاته كثيرة، لكنك إذا سألته عن إصلاح ذات البين بين الناس بيقول لك يا أخي ما بدي وجع راسي. نحن بحاجة إلى إحياء هذه الفضيلة المنسية من قبل كثير، فربما رأيت قطيعة بين أخوين استمرت سنوات ولم يتدخل في الإصلاح بينهما أحد من الأرحام أو الأصحاب، وربما رأيت تهاجرا بين تاجرين ولم يسعى للإصلاح بينهما ساع، وربما تصارم زوجان ولم يجدا من يؤثر فيهما في الإصلاح. وما أحلى أن تؤسس جمعيات تهدف إلى إصلاح ذات البين بين الناس، يكون فيها قسم للإصلاح بين الأزواج، وقسم للإصلاح بين الأرحام، وقسم للإصلاح بين التجار أو الصناع، وهكذا. وهذا نوع من أنواع الصدقة بالجاه. نحن نتصدق بأموالنا، لكن الحمد لله كثير منا له جاه، له كلمة مسموعة، يحسن المنطق، يحسن الدخول والخروج في الكلام، ولعله بجلسة واحدة منه يصلح بين متصارمين زادت مدة تخاصمهما عن أشهر أو عن سنوات، ولعله يحتاج إلى أكثر من جلسة وأكثر من أسبوع، على كل ليعلم أن هذا أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة في النوافل. وليعلم من قام بهذا العمل الفاضل الكثير الخير أنه نائل درجات فوق درجات من قام الليل مصليا وأمضى النهار صائما وبذل المال متصدقا. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول هي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا هو الحديث الأول في ألا أخبركم. الحديث الثاني: أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا. فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. أمه وأبوه في أمان منه، هذا ابن مرضي مستحيل أن يؤذينا بشيء ولا بكلمة ولا بنظرة. زوجته وأولاده في أمان منه، إنه يؤدي الحقوق رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الزوجة والأولاد، فهو خير أب وهو خير زوج. جواره يأمنون بوائقه. تذكرون أيها الإخوة عندنا عادة في الشام كانت ولا زالت، عدد من الجوار إذا سافروا أعطوا مفاتيح بيوتهم لجوارهم، بيقولوا إذا سمحت خلوا المفتاح عنكم بركي صار شغلة طارئة، وأحيانا بيقولون خلوا المفتاح عنكم شان تسقونا للزريعة الله يوفقكم، إحنا بنغيب شي 6 شهور حرام الزريعة بلا ما تموت. ما معنى أن تعطي مفتاح بيتك لجارك؟ يعني أنك آمن وأمين من جارك كما تأمن نفسك. خيركم من كان هذا حاله، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. مستحيل أن يؤذيني جاري هذا، مستحيل أن يؤذيني ابن بلدي، مستحيل أن يؤذيني ابن مسجدي، مستحيل أن يؤذيني أو يؤذي أحدا من الخلائق هذا الذي تربى في بيوت الله تعالى. هو خير الناس، خيركم من يرجى خيره، بل إن الناس تنظر إليه بأن مكان الخير عنده، لذلك يقصدونه في حاجاتهم. شركم من لا يرجى خيره، يقول له أريد أن أذهب إلى فلان ليشفع لي في مسألة، يقول له لا تعذب حالك، ما بيساعد حدا، أمه ما بيساعده، هذا شر رجل فينا. دخلت إلى بناء واحد من الجوار، بابه الخشبي باب موصد بقوة في ثلاثة أقفال، ووراء الباب الخشبي باب حديدي ملاصق، ووراء الباب الحديدي باب آخر عند المدخل إلى ممر البيت. سألته لما كل هذه الأقفال؟ قال والله أنا خايف من جاري هذا المقابل لي. ثلاث أبواب خشب، ما أدري كم قفل الموضوع في هذه الأبواب الخشبية والمعدنية، ومع هذا يخاف من جاره الشرير. شر الناس، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال المناوي في معنى هذا الحديث: خيركم من يؤمل الناس وغيرهم الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، وشركم من لا يؤمل الناس وغيرهم حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره. نصيحة يا أخوان، افرحوا إذا قصدكم الناس، افرحوا من كل قلوبكم إذا جاءكم أصحاب الحاجات، سواء خرجوا بها أو لم يخرجوا، لكن افرحوا لأن الله عز وجل أشاع بين الخلائق أنكم من أهل الخير فهم يقصدونكم. ذكروا عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، وقد وصف بالكرم والسخاء الكثير، أنه خرج إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم وفي النخيل غلام يعمل فيه، إذ أتي الغلام بقوته فدخل الحائط كلب. عبد الله بن جعفر دخل على بستان نخيل، في شاب عم يشتغل بهذا النخيل، الغلام جابوا له أكلاته كيس الأكل، بعد شوي أجلكم الله يأتي كلب إلى هذه الأرض. قال: ودنا من الغلام، فرمى الغلام إليه بقرص فأكله، ثم رمى بالثاني فأكله، ثم رمى الثالث فأكله، وعبد الله ينظر إليه. فقال عبد الله لهذا الغلام: يا غلام، كم قوتك في اليوم؟ قال: ما رأيت هذه الأقراص الثلاثة. قال: فلما آثرت به هذا الكلب؟ أعطيت الكلب كل الطعام وانت صحيت بدون شيء. قال: إن أرضنا ما هي بأرض كلاب، وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعا يرجوني أن أعينه، فكرهت أن أشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا. قال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء؟ الناس بيحكوا عن عبد الله بن جعفر بأنه سخي ويلومونه. قال: ألام على السخاء؟ هذا الغلام أسخى مني، لم يقطع رجاء كلب قصده في خير ومعروف. فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الآلات، فأعتق الغلام ووهبه له. إن خير الناس أيها الإخوة من ترجو الخلائق خيره وتأمن الخلائق شره. أسأل الله أن يكرمكم بالذهاب إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة، ستشاهدون حمام المدينة يأمن أن يؤذيه أحد، فهو يمشي على الأرض معكم، أنتم تمشون والحمام يمشي أمامكم. لقد أمن الحمام أن يؤذيه أحد من زوار مكة أو زوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الحيوان أمن من شرور الإنسان في ذلك المكان. والمتوقع أن يكون هذا نموذج عالمي تتشبه به المدن الأخرى، فتأمن الحيوانات فضلا عن أمن الإنسان من أخيه الإنسان. إن خير الناس من ترجو الخلائق خيره وتأمن شره، وشر الناس ضده. وقد جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أي واحد بناتكم رجاه بشيء لا ييأسه، يسعى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجتك، يبذل جهدا في أن يوصل إليك هذا الخير ولا يخيب فيه. كل واحد يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخيبه النبي صلى الله عليه وسلم. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه. وأول من يتوقع منك الخير ويأمن منك الشر أمك وأبوك وزوجك وولدك، ثم رحمك وجوارك، ثم الأقرب في الأقرب. والآن يا أخوان كل واحد يفحص نفسه هو من الخير، إن شاء الله هكذا نكون أو لا سمح الله في تقصير. انظر إلى والدتك، هل يسرها أن تراك؟ هل تضع أماناتها عندك؟ هل تلقي بمسؤوليات عليك؟ هل يرجى خيرك عند أمك عند أبيك؟ إذن أنت نجحت في الصف الأول. ثم انظر إلى زوجك وأولادك، ثم انظر إلى جوارك وأرحامك، ثم انظر إلى الأقرب في الأقرب. وخيرنا من اتسعت دائرة خيره حتى يصير أراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا رأيت الرجل لا يأمن جاره بوائقه، ولا يسلم رحمه من شروره، ولا يرعى حق والد وولد، فاعلم أنه بعيد من الناس، بعيد من الله، بعيد من الجنة. ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا هو الحديث الثاني. أما الحديث الثالث الأخير، أخرج الإمام مالك في الموطأ والترمذي في الجامع عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله خير الأعمال. فيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله خير الأعمال، لأن ذكر الله تعالى هو روح الإسلام ولبه وإنسان عينه وقلبه، يحيي الله به القلوب ويزيل به الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن والظلمة عن الأبصار. ولأن ذكر الله تعالى هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. صلاة ما فيها ذكر جسد بلا روح، صوم بلا ذكر، حج بلا ذكر، صدقة بلا ذكر، مجلس علم بلا ذكر، ذكر بلا ذكر جسد بلا روح. قال الله تعالى في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. قال في خطبة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالت عائشة في الحج: إنما جعل الله عز وجل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. وحقيقة ذكر الله أن يتنبه العبد إلى أنه في سمع الله ونظره. شو معنى أنك تذكر الله؟ يعني أن تتنبه أنك دائما في سمع الله ونظره في جميع حركاتك وسكناتك، وأن يرى نفسه في حضرته فلا ينوي ولا يقول ولا يفعل إلا ما يرضيه عنه ويرضاه له، إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى. وبهذا يكون الذكر خير الأعمال كما يقول الحديث. حقيقة ذكر الله أن يعرف المرء ربه وقت النفقة فيكرم، وحين البأس فيقدم، وحين الطمع فيحجم. حقيقة ذكر الله أن يتقن العامل عمله لأنه يذكر أن الله يراه، وأن يجتهد الطالب في دراسته ليعلي بها أمر الله، وترعى الزوجة مال زوجها وولده التزاما بأمر الله. حقيقة الذكر أن يبر الابن والديه تقربا من حضرة الله، ويخدم الموظف مراجعيه إكراما لعباد الله، ويحن التاجر على أبناء جلدته ليرحمه الله، ويلبي المسلم نداء الصلاة امتثالا لأمر الله. يفعل ذلك أولئك كلهم لأنهم يرون أنفسهم في قبضة الله وسطوته، ويتطلعون إلى نعيمه وجنته، ويخافون عذابه وعقوبته. حقيقة ذكر الله أن تذكر ربك آناء الليل وأطراف النهار، وأن تعلم أن عافيتك ونشاطك وسعادتك ورفعتك بذكره وحضورك معه، وأن سقمك وخمولك وشقاءك بغفلتك وبعدك عن الله تعالى. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. قال التابعي الحافظ المفسر سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. أيها الإخوة الكرام، هذه ثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في كتاب جامع الأصول، افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أخبركم؟ أولها دعوة لإصلاح ذات البين، وثانيها دعوة لنشر الخير وكف الشر، وثالثها دعوة للإكثار من ذكر الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين. أستغفر الله.